بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قصة هذه المرأة مع هذا اليهودي أخذاه الله حيث أقدم على قتلها ظلما وعدوانا، وكان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بكتاب القصاص، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكرها في هذا الموضع. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، أي وجدت هذه الجارية في آخر رمق من حياتها قد ضرب رأسها بين حجرين، وقد فعل اليهودي بها هذا. فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان. في هذه العبارة دليل على أن المقتول إذا وجد في آخر رمق من حياته وسئل من الذي فعل به ذلك، فأشار إلى إنسان أو ذكر اسم إنسان، أن هذا يعتبر من القرائن، والقرائن تعتبر من الأدلة التي توجب إحضار المتهم والضغط عليه ولو بالتهديد حتى يقر ويعترف. وذلك أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأدلة الكاملة التي دلت النصوص على اعتبارها حجة، سواء كان ذلك في الجنايات أو الحقوق عموما. ففي هذا النوع من الأدلة يعتبر المدعي إذا أقامه المدعي يعتبر صاحب حق، ويثبت حقه بثبوت هذا الدليل. ومن أقوى الأدلة الإقرار، فإنه إذا أقر المدعى عليه فإنه يعتبر إقراره دليلا وحجة كما سيأتي. ثم يليه في القوة الشهادة، فإذا وجد الشهود العدول الذين يثبت الحق بشهادتهم فإن ذلك يعتبر دليلا شرعيا على ثبوت الجريمة. وعدد الشهود المطلوب في إثبات جريمة القتل أن يبلغ عددهم اثنين، فإذا كان شاهدين عدلين فإنه تثبت جريمة القتل ويستحق القصاص على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للنوع الثاني من الأدلة فهو القرائن، والقرائن تعتبر من الأمور الموجبة لإحضار المتهم والضغط عليه حتى يقر ويعترف. ومن أمثلة ذلك هذه المسألة التي معنا، وذلك أنه إذا قال الميت في آخر رمقه أن فلانا قتله، فقال جمهور العلماء إن هذا لا يعتبر دليلا كاملا، وإنما هو دليل ناقص يوجب إحضار المتهم والضغط عليه. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه لو وجد مقتول وسئل من الذي فعل بك ذلك قال فلان، فإنه حينئذ يحضر ويقتل ويؤاخذ بهذا النوع من الدليل. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة فإنه يغلب على الظن صدقه حتى يوشك أن يحكم بالقطع، وذلك لأن الإنسان إذا كان في آخر الحياة فإنه لا يكذب، لأنه قادم على الموت ويعلم علم اليقين أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن كذبه. فيقول هؤلاء العلماء من السلف إن الإنسان في مثل هذه الحالة أقرب إلى الصدق، بل لكاد أقطع بأنه لا يكذب لعظم الكذب في مثل هذه الحالة الخطيرة، أعني كونه قريب من سكرات الموت أو رأى آثار السكرات. فلذلك يعتبر عندهم هذا الدليل من أقوى الأدلة في إثبات القتل. والصحيح أنه إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وقال فلان قتلني فإنه يحضر المدعى عليه ثم يضغط عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يقر ويعترف فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إقرار اليهودي كما سيأتي، وإما أن يمتنع. فقال طائفة من العلماء إنه إذا امتنع من الإقرار فلا حرج على الحاكم أن يضغط عليه ولو بالضرب، فإذا كانت القرائن قوية فقوي أنه القاتل فإنه يضغط عليه الضغط القوي. وقد رخص طائفة من العلماء للقاضي أن يعذب وأن يضغط على المتهم إذا كانت التهمة قوية فيضربه ويحبسه ونحو ذلك من الأمور التي يتوصل بها إلى إقرار المتهم وإيصال الحقوق لأهلها. والسبب في ذلك واضح، أن القضاء إنما شرع لكي يكون وسيلة لإيصال الحقوق لأهلها، فالمتهم إذا وجدت الدلائل والقرائن التي تقوي التهمة في حقه فإنه ينبغي على القاضي أن يتعاطى الأسباب للوصول إلى الاعتراف. ومنع بعض العلماء رحمهم الله من الضغط على المتهم حتى أثر عن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم اعتبروا أقل ضغط عليه من الإكراه الذي لا يقبل معه إقرار ولا اعتراف. والصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كانت القرائن تدل على ثبوت التهمة في حقه فإنه يشرع للوالي أن يضغط عليه ولو بالتعذيب بقدر، خاصة إذا عرف بالإجرام والفساد في الأرض، فمثل هذا لا بد من قطع دابره واستئصال شره عن المجتمع. فلذلك لما كان مقصود الشرع أن تصل الحقوق لأهلها فإن القاعدة أن الوسائل آخذة حكم المقاصد، فلما كان تعذيب المتهم يتوصل به إلى الحق فإنه مشروع بالقدر الذي ذكرنا. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقيل لها: من فعل بك هذا فلان فلان؟ يشترط في اعتبار كلام المقتول في هذه الحالة أن يكون عنده تمييز وإدراك، أما إذا كان يخلط في أموره وبلغ إلى درجة لا يوثق بقوله وخبره فحينئذ لا تأثير للكلام الذي ذكره. واشترط بعض العلماء شرطا آخر، وهو وجود الدلائل على العداوة ونحو ذلك، وذلك أن هذه المرأة إنما اتهمت من عرف بالعداوة والأذية والإضرار، ولذلك قالوا: لا يقبل كل قول ما لم يوجد الدليل على ما لم توجد قرائن تقوي اعتبار قول المقتول. فإذا وجد هذا النوع من القرائن عمل قوله واعتبر. قال رضي الله عنه وأرضاه: حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، أي أشارت برأسها أن نعم، أي الذي فعل بي هو اليهودي. وهذا يدل على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، وهي مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله في مواطن من العبادات والمعاملات. فإذا أشار الإنسان إشارة مفهمة وكان يعجز عن الكلام فإن إشارته تنزل منزلة العبارة. ومن هنا شدد بعض العلماء رحمهم الله من الإشارة في الصلاة، وقال إنه إذا أشار إشارة مفهمة وكرر ذلك بطلت صلاته، كمن تكلم بالكلام الأجنبي. والسبب في ذلك أن الإشارة إذا نزلت منزلة العبارة أخذت أحكامها، فلما أشارت المرأة برأسها أم نعم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إثارتها برأسها بمثابة قولها قتلني اليهودي. ولذلك حكم العلماء رحمهم الله باعتبار إثارة الأخرس سواء في العبادات أو المعاملات، ومن هنا صححوا بيع الأخرس وشراءه، وكذلك صححوا طلاقه وغير ذلك من المسائل التي نزلت فيها الإشارة منزلة العبارة. ولكن لو قال والله لا أتكلم ثم أشار بيده فهل يعتبر حانثا في يمينه؟ والصحيح أنه لا يحنث باليمين إلا إذا تكلم، أما إذا أشار بيده فإنه لا يعتبر متكلما، ولذلك لا تعتبر الإشارة منزلة منزلة العبارة على الإطلاق. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة عدة مسائل في العبادات والمعاملات، ومحل بسط ذلك في كتب الفقه. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأخذ اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك اليهودي، فلما أحضر اعترف وأقر. والإقرار يعتبر من الأدلة التي يثبت بها القتل، والإقرار يعتبره علماء القضاء أقوى الأدلة الشرعية. والسبب في ذلك واضح، أن الإنسان في الإقرار شاهد على نفسه، وليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه، ولذلك جعله الله عز وجل دليلا على العباد لما أقروا بوحدانيته سبحانه وتعالى. فإذا أقر المتهم فإنه شهد على نفسه، وهو أقوى الأدلة، لأن الإنسان لا يشهد على نفسه بالضرر. وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله، وهو شريح القاضي المعروف، لما أتي برجل وكان الرجل يظن أنه لا يؤاخذ بالحق إلا إذا شهد الشهود عليه، فسأله شريح عن الذي نسب إليه من الحق فأقر واعترف. فحسن عليه شريح رحمه الله، فقال الرجل: لا أقبل، أين البينة على ما ذكرت؟ فقال رحمه الله: وأي بينة؟ قال: الشهود. قال: قد شهد عليك ابن أخت خالتك، أي مراده أنه شهد على نفسه، فشهادة الإنسان على نفسه أقوى الشهادات، وهي أقوى الحجج والأدلة. ولذلك يقول بعض العلماء: الإقرار سيد الأدلة. قال: فاعترف اليهودي، أي أقر أنه قد فعل بهذه المرأة ما فعل. وفي هذا دليل على خبث اليهود وما يكنونه للمسلمين من العداوة الظاهرة والباطنة، كما شهد الحق سبحانه وتعالى بذلك في كتابه المبين، حيث يقول وهو أصدق القائلين وخير الشاهدين، يقول سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فقد كان اليهود تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يفترون عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية المسلمين والإضرار بهم. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي أن أهل الكتاب إذا كانوا تحت حكم المسلمين فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام لا بحكم شريعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود، وهذا الحكم إنما هو مستمد من وحي الله عز وجل إليه، ولم يكن إعمالا لشرعة اليهود. وقد دل على ذلك حديث أبي داود في السنن، وذلك أن اليهود زنى رجل عندهم بامرأة، فقالوا: لو أتيتم محمدا فلعله أن يخفف، فجاءوا بالرجل والمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محصنان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فرجم اليهودي واليهودية، وذلك بحكم شريعة الإسلام. ومن هنا أخذ طائفة من العلماء إلى أن أهل الذمة يحكم بينهم بشرع الإسلام لا بشريعتهم، وذلك في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون أمرهم من أن يترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا فإنه يحكم بينهم بشريعتنا لا بشريعتهم، خلافا لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان منفذا لحكم التوراة في المسألتين، أي حديثنا وحديث أبي داود في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا. والمسألة الثانية أن يفعل اليهودي أمرا ظاهرا دون أن يخفيه، ويكون هذا الأمر من الجنايات الظاهرة فإنه يؤاخذ، خاصة إذا كان الطرف الثاني من المسلمين، فإذا جنى على مسلم فإنه يؤاخذ بشريعة الإسلام ولا يؤاخذ بشريعة يهود. قال: فاعترف، أي أقر الرجل واعترف بما فعل بالمرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم من أحكام القضاء، وفيه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية القصاص، وهذا محل إجماع سبق تقريره وبيان دليله. المسألة الثانية أنه يقتص من القاتل بمثل ما فعل، فلو أن القاتل قتل بالحجر فإنه يقتل بالحجر، ولو أنه قتل بالخنق فإنه يخنق حتى يموت، ولو قتل بالتحريق فإنه يحرق حتى يموت. هذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهذا المذهب يعرف بمذهب المماثلة في القصاص، أنه إذا قتل القاتل بطريقة معينة وجب القصاص منه بنفس الطريقة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وطائفة من الحنفية والحنابلة. في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، واختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، واحتجوا لهذا القول بأدلة الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتداء بالمثل، وذلك أن يؤخذ القاتل بمثل ما فعل، فإذا قتل بالتحريق بالخنق ونحو ذلك فإنه يخنق، استجابة لأمر الله عز وجل بقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، حيث دلت هذه الآية الكريمة على وجوب القصاص، والقصاص يوجب المماثلة ويدل على معنى المماثلة. أما الدليل الثالث فحديثنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من هذا اليهودي بفعل هو مثل فعله الذي فعله بالمرأة المقتولة. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في أشهر الروايتين عنه إلى أن القاتل لا يقتص منه بمثل ما فعل، وإنما يجب القصاص منه بالسيف، وجعل القصاص بضرب عنقه بالسيف، وقال: سواء قتل بحجر أو قتل بغير الحجر، وجعل ذلك أصلا عنده في القصاص. والسبب في ذلك أنه لا يؤمن تعذيب النفس، فإذا كان القتل بالخنق فإنه لا يؤمن أن يعذب القاتل أكثر مما عذب به المقتول، والشريعة إنما قصدت المماثلة، فإذا سفك دمه قابل ذلك ما فعله من الجناية. واحتجوا بحديث ابن ماجة والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يشرع قتل القاتل بنفس الفعل الذي فعل، ولكن إذا نظر إلى المصالح ورؤي الاقتصار على السيف فلا حرج، وذلك على الأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أن القاضي أو الحاكم إذا ترجح له أحد القولين ورأى المصلحة في ذلك وعمل به فلا حرج عليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث هي مسألة من أهم المسائل في القتل، وهي مسألة القتل بالمثقل، وهي مسألة القصاص في القتل بالمثقل. وصورة هذه المسألة أن يقدم القاتل على القتل بشيء ثقيل، يكون ذلك بالحجارة أو بالخشب أو بالحديد أو بغير ذلك، فإذا قتل بشيء ثقيل هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ فمذهب جمهور العلماء أنه إذا قتل القاتل بالشيء الثقيل ولم يجرح أنه يقتص منه، ويعتبر قتله من القتل العمد الموجب للقصاص. وبهذا قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع يرون أن القاتل إذا قتل بالمثقل وقصد إزهاق النفس أنه من قتل العمد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن من قتل بشيء ثقيل ولم يجرح أنه لا يجب القصاص في مثل هذا القتل على تفصيل في مذهبه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء لظاهر هذا الحديث الذي معنا ولعموم نصوص الكتاب والسنة بوجوب القصاص بالقتل، والقتل بالمثقل يعتبر من القتل، ولأن القياس والنظر الصحيح يقتضي وجوب القصاص، وذلك أن القتل بالمثقل كالقتل بغير المثقل، فمن قتل بحجر ثقيل كمن قتل بالطعن بالسكين والضرب بالسيف والطعن بالرمح، وذلك لوجود إزهاق النفس في كل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر هذه الأدلة التي دلت على وجود القصاص، ولأننا لو لم نقل بالقصاص في مثل هذه الأمور لتذرع المجرمون الفساد بالأرض، فأصبح قتلهم بالقتل بالمثقل حتى يسلموا من القصاص. فإذا أراد القاتل أن يقتل قتل المقتول بالشيء الثقيل بأن يضربه بحديدة أو بخشبة فيقضي عليه ويسلم من القصاص. ولذلك لا شك أن القول بوجوب القصاص هو أولى الأقوال بالصواب. وهنا مسألة ينبغي ذكرها وتفصيلها، وهي بيان صور القتل بالمثقل. القتل بالمثقل له صور ذكرها العلماء رحمهم الله. الصورة الأولى أن يقتله بشيء يقتل في الغالب، ومثال هذه الحالة أن يرميه بحجر ثقيل، أو يدحرج عليه صخرة عظيمة، أو يقلب عليه الحائط، أو يأخذ خشبة عظيمة ويلقيها عليه، فهذا كله يعتبر من القتل العمد ويوجب القصاص على من فعل. ويعتبره القائلون بوجوب القصاص بالقتل بالمثقل محل اتفاق بينهم. وضابط هذه الصورة كما ذكرنا أن تكون الآلة المستعملة في القتل تقتل في أغلب الأحوال كالصخرة العظيمة والحديدة الكبيرة، فهذا كله يوجب القصاص ويعتبر من قتل العمد. الصورة الثانية للقتل بالمثقل أن يقتله بشيء يغلب على الظن عدم القتل به، وقد مثل العلماء لذلك بمثالين: أن يضربه بحصاة صغيرة على قدر النواة، أو يضربه بخشبة صغيرة في حدود القلم، فإنه لو ضربه بهذه الحصاة أو بهذه الخشبة ثم مات مباشرة فإن موته بالقدر لا بالضرب. والسبب في ذلك واضح، لأن مثل هذه الآلة لا يوجب إزهاق النفس في الأغلب، والقاعدة أن الغالب كالمحقق. ولذلك إذا ضربه بالحصاة الصغيرة أو حذفه بحجر صغير في غير مقتل ثم مات فجأة فإننا نعلم أن موته بالقدر لا بالضرب. وشرط القصاص والقواد أن يكون الموت بالضرب لا بالقدر، وإن كان الكل وإن كان الجميع من قدر الله عز وجل. الصورة الثالثة من القتل بالمثقل أن تكون الآلة موجبة للقتل إذا كرر الضرب بها، ولا تقتل إذا ضرب بها مرة واحدة. ومثال ذلك العصا، إذا ضرب بها ضربة واحدة فإنه لا يموت، خاصة إذا كان الضرب بها في غير المقتل. وحينئذ إذا ضربه بمثل هذا النوع من الآلات فإننا نفصل، فنقول إذا كرر الضرب فإنه يقتص منه، وأما إذا لم يكرر الضرب فإنه لا يقتص منه، لأنه إذا كرر الضرب أزهقت النفس بفعل التكرار فكان قتل عنه، وأما إذا لم يكرر الضرب وضربه بالعصا ضربة واحدة فهذا قتل شبه العمد، لثبوت السنة في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى قتيل الصوت والعصا، سماه قتيل خطأ العمد، فدل على أن من قتل بهذا النوع لا يقتل إلا إذا كرر الضرب به. الصورة الرابعة أن تكون الآلة غير قاتلة إلا إذا ضربت في المقتل، ومثال ذلك العصا الصغيرة، فحينئذ ننظر إذا ضربه بها ومات فإن وقع ضربه في مكان قاتل قتلناه، وأما إذا وقع ضربه في مكان غير قاتل في مكان غير قاتل لم نقتل، لأنه إذا ضربه في المقاتل كأن يضربه في جهة الدماغ أو يضربه على جهة قلبه أو يضربه في خاصرته ونحو ذلك من المقاتل، فإنه يغلب على الظن أنه مات بفعل الضرب. وأما إذا ضربه في غير المقتل كأن يضربه على ساقيه أو يضربه على إليتيه أو يضربه على ظهره فإنه لا يعتبر قاتلا، لا يعتبر قاتلا متعمدا، لأن الضرب في هذه المواضع لا يقتل، ولذلك شرع الحد، وفي الحد يضرب المحدود على ظهره ومع ذلك لا يموت. ومن هنا يتبين لنا أنه إذا كانت الآلة في المقتل وجب القصاص وإلا فلا. الصورة الخامسة أن تكون الآلة قاتلة بقوة الضارب لا بضعفه، أي إذا كانت الآلة تقتل إذا كان الضارب بها قويا، ولا تقتل إذا كان الضارب بها ضعيفا، فإننا نفصل ونقول إذا كان القاتل قويا شديدا فإنه يجب القصاص، وأما إذا كان ضعيفا فلا قصاص. الصورة السادسة أن تكون الآلة قاتلة بضعف المقتول غير قاتلة بقوته، أن يكون المقتول مريضا أو يكون المقتول شيخا كبيرا، فإذا ضرب مثل هؤلاء بآلات ولو كانت صغيرة فإن الغالب أنهم يموتون، فإذا ضربه وهو في هذه الحالة من الضعف فإن قتله يعتبر من قتل العمد ولا يعتبر من قتل شبه العمد. هذه هي أشهر صور القتل بالمثقل. ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يجب التفصيل في القصاص بالمثقل على هذه الصور.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الرواية بينت السبب الذي دفع اليهودي إلى قتل هذه المرأة، وقال العلماء إن المراد بالأوضاح الفضة، وذلك أنه طمع في مالها ولذلك أقدم على قتلها على هذا الوجه. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الوالي يجوز له أن يستنيد من شاء في إقامة الحدود، فيجوز للقاضي أن يأمر أي شخص يثق به أن يقوم بالقصاص، فإذا أمره بذلك فإنه يتحقق المقصود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الحدود ويوكل فيها، ولذلك لا يشترط أن يقوم الوالي والقاضي ونحوهما بتنفيذ القصاص بنفسه، ولو فعل ذلك بنفسه فلا حرج. وهكذا لو دفع القاتل إلى أولياء المقتول وأمرهم أن يقتلوه فإنه لا حرج في ذلك كله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية دفع القاتل إلى أهل القتيل وتمكينهم من فعل القصاص، وذلك هو شرعة الله عز وجل التي توجب سكون النفوس وانطفاء نار الثارات وإطفاء نار الثارات التي تقع بين الناس بسبب الجنايات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يقتلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفتدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاك فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاك. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإدخل فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخل.
هذا الحديث وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في اليوم الذي وقع فيه فتح مكة، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب هذه الخطبة وغيرها مما ورد في الأحاديث من كلامه وتوجيهه في فتح مكة، كحديث جابر بن عبد الله بالصحيحين: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا: كل ذلك وقع في اليوم الثاني من فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الثاني بعد فتحه لمكة، وبين في خطبته جملة من الشرائع والأحكام، ومما بينه صلوات الله وسلامه عليه
أن مكة محرمة وأن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من حل القتال فيها إنما كان رخصة من الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن لغيره أن يقاس عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الرواية الأخرى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لنبيه. وفي هذا دليل على أن الرخص التي تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قويت القرائن على تخصيصها الأصل قصرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الدليل على أن جميع الأمة يعتبر قدوة له في يعتبر مؤتسيا به عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول هذا الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه: لما فتح الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه مكة كان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان منها بعد أن نقضت قريش ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح. قال رضي الله عنه وعرضاه: قتلت هذيل، وفي رواية قتلت خزاعة رجلا من بني ليث وهو من مضر، ولم يرد اسم ذلك الرجل. وهذا الإبهام في الحديث لا يضر لعدم وجود الفائدة بمعرفة عين الرجل، لأن المراد معرفة الحكم لا معرفة من الذي حكم عليه. قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، وهذه من عادة أهل الجاهلية أنهم يقتصون في القتل، ولكنهم إذا اقتصوا في القتل ربما استرسلوا ويقع القصاص منهم على وجود، فتارة يقتلون القاتل ويقتصرون على قتل القاتل وهي أفضل الأحوال منهم، وتارة ينظرون إلى أهل القاتل فينظرون إلى أشرفهم وأفضلهم فيتركون القاتل ويقتلون ذلك الشريف، وتارة لا يقتصرون على واحد بل يقاتلون الجماعة ويسفكون الدماء المتعددة لقاء النفس الواحدة، ويبلغ بهم الظلم أنهم ربما قتلوا من أهل القاتل عددا، فإذا سئلوا عن هذا العدد فيقول القائل منهم: قتلناه بشسع نعل المقتول. وهذه من سارات الجاهلية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها وذكر الوعيد الشديد فيها. ولا يجوز لأهل المقتول أن يقدموا على قتل أحد إلا القاتل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحق في خصوص القاتل دون ما عدا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلما قتلت خزاعة هذا القاتل قتلوا رجلا برجل، فلما فعلوا ذلك في فتح النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرون كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتجسسون على كفار قريش ويبعثون بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل نقض الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إنما وقع بسبب جنايتهم على خزاعة، ولذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروه ما بينهم وبينهم وبينهم وبين أبي آباء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم إني ناسب محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا إلى آخر الأبيات المشهورة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بسبب ذلك. فلما دخل عليه الصلاة والسلام أقدمت خزاعة على هذا القتل، والذي يظهر أن هذا القتل إنما وقع بعد فتحه صلوات الله وسلامه عليه لمكة وأمره عليه الصلاة والسلام بوضع السلاح أي بإيقاف القتال. فلما أمر بذلك وقع هذا القتل منهم. فلما سألوا هذا الفعل قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات، قال إن الله حبس عن مكة الفيل، وقوله حبس أي منع أهل الفيل عن دخول مكة، وذلك أن الله عظم الحرم وجعل له من خصوصيات الأمن ما لم يجعله لما سواه، ولذلك ما عرف عن رجل أنه قصد مكة وأهلها بسوء إلا أصابه الله بسوء ورده خائبا من حيث أتى، وعرف ذلك على مر السنين والدهور. وقال طائفة من المفسرين في قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس والذي ببكة، قالوا سميت مكة بكة لأنها تبك الجبابرة أي تقسمهم وتكون سببا في هلاكهم، فسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فجعل الله لها هذه الخصوصية. وقوله حبس عن مكة الفيل المراد بذلك أن يشير إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع من الاعتداء على مكة في أيام الجاهلية، وذلك أن إباحة الحبش لما كان باليمن ووضع بيته بالقليس من صنعاء أقبل رجل من العرب على ذلك البيت، وكان إبرهة يقصد من هذا البيت أن يصرف الناس عن الكعبة إلى هذه الكنيسة التي بناها. فلما عرف هذا الرجل مقصد إبرهة وما كتبه إلى وليه بالحبشة يخبره أنه يريد صرف الناس إلى هذا البيت، أقبل هذا الرجل على الكنيسة وقضى حاجته فيها. فلما بلغ الخبر إلى إبرهة اشتد غضبا، ثم حلف أنه ليأتي الكعبة وليهدمنها، وأعد لذلك ما أعد من العدة، وخرج إلى بيت الله الحرام يريد هدم الكعبة. فلما كان في الطريق تعرضت له قبائل من العرب تريد صده، فما تعرض له قوم إلا أهلكهم،